بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا، وولده وإن سفل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول الشيخ: فصل. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى أحكام النفقة على غير الزوجة كالوالدين وباقي الأقارب والرقيق والبهائم وغيرها. فبدأ بالنفقة على الوالدين، والنفقة عليهما من آكد النفقات على الأقارب، بل حكي الإجماع عليها. قال: وتجب عليه، أي وجوبا، بمعروف، أي بمقدار المعروف بما جرى به العرف، لكل من أبويه سواء كان أبا أو أما، وإن علوا سواء كان وارثين أو غير وارثين، وولده أي فروعه، وإن سفل أي وإن نزل سواء كان وارثا أو غير وارث، ولو كانوا من ذوي الأرحام. قال: ولو حجبه معسر، أي ولو حجب الأبوين أو الولد معسر. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأبوين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا فإنهم تجب النفقة عليهم بالمعروف، سواء كانوا وارثين أو كانوا وارثين جنسا ومحجوبين بغيره، لا يعني بمعنى أنهم لا يرثون، أو كانوا غير وارثين بأن كانوا من ذوي الأرحام. نعم.
ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه.
نعم، هذا النوع الثاني من نفقة ذوي الأقارب، وهي النفقة للأقارب غير غير الفروع والأصول، وهي تجب لمن يرثه إذ الغرم بالغن. قال: ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم، فيشمل الفرض جميع من يرثونه بالفرض إلا الزوجين، فإن الزوجين سبقت نفقتهم، والتعصيب يشمل العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، ويشمل العصبة بالنسب، ويشمل العصبة بالولاء. قال: لا برحم. فقهاؤنا يرون التوريث توريث ذوي الأرحام إذا فقد ذوي الفروض والتعصيب، وبناء عليه فإن من يرث بالرحم لا تجب نفقته وإن ورث. نعم.
مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.
نعم. قال: سوى عمودي النسب، أي أن عمودي النسب تجب النفقة لهم ولو كانوا غير وارثين. ثم شرع المصنف في شروط من تجب له النفقة من القرابات. فأول الشروط قال: مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. الفرق بين الفقر والعجز عن الكسب أن الفقر في الملك، والعجز عن الكسب في الفعل. فإن بعض الناس قد يكون فقيرا لكنه قادر على الكسب، فلا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب بيده، والعكس. فإن بعض الناس قد يكون عاجزا عن الكسب لكنه ذو مال، لكنه ذا مال، وحينئذ لا بد من اجتماع هذين الوصفين، وهو الفقر مع العجز عن الكسب. الشرط الثاني قال: إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجه ورقيقه يومه وليلته كفطرة. قوله إذا كانت، أي إذا كانت النفقة لذوي الأقارب فاضلة عن قوت نفسه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن درهم زاد عن حاجة نفسه قال: اجعله في أهلك، فدل على أن الزوجة مقدمة على سائر القرابات، وذلك قال: فاضلة عن نفسه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، لأن رقيقه لا ينفق عليه أحد غيره. يومه وليلته، لأن ما زاد عن اليوم والليلة إلا أن النفقة إنما تجب في كل يوم وليلة على سبيل الانفصال، فكل يوم وليلة منفصلة، كما مر معنا في الدرس قبل الصلاة أنها تبذل في أول النهار. قال: كفطرة، أي كحكم الفطرة تماما. هنا قول المصنف عن قوت نفسه، المراد بالقوت ليس الطعام والشراب فقط، بل ويشمل أيضا الكسوة والسكن أو المسكن. نعم. قال: لا من رأس مال. هذا هو الشرط الثالث، أنه لا بد أن تكون النفقة ليست من رأس ماله، فلو كان المرء عنده رأس مال يتاجر به فلا يلزمه أن يأخذ من رأس مال التجارة لينفق على قرابته. قال: وثمن ملك يسكنه أو نحو ذلك، وآلة صنعة يشتغل بها ويكتسب. نعم.
قال: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه.
نعم. من الفروقات بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجين، أو نفقة الزوجة عفوا، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن، أي بالتقادم، وأما نفقة الأقارب فإنها تسقط، وهذا معنى قوله وتسقط، أي نفقة الأقارب بمضي زمن، أي طويل لم يطالب بها القريب أمام القاضي ولم يبذل فيها الشخص النفقة الواجبة عليه. قال ما لم يفرضها حاكم، ما لم يكن الحاكم قد فرضها على الشخص فأوجب عليه أن ينفق على قرابته. قال أو تستدن بإذنه، أي تستدن بإذن الحاكم بأن يكون القريب الفقير قد استدان بإذن الحاكم على الغني القريب.
قال وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد بها.
يقول وإن امتنع من وجبت عليه النفقة رجع عليه المنفق سواء كان قريبا أو بعيدا بنية الرجوع، لأنها وجبت في ذمة القريب الذي وجبت عليه النفقة، وهذا من باب البذل عن الغير من غير إذنه. ومر معنا في قضية أن من تصرف بغير إذن غيره هل يكون تصرفه لازما؟ لها حالتان، الأصل عدم لزوم التصرف إلا في أحوال منها هذه. قال وهي على كل بقدر إرثه، فلو أن رجلا فقيرا له أخ وأخت فإن الأخ عليه الثلث والأخت عليها، فإن الأخ عليه ثلث النفقة والأخت عليها الثلث. قال وإن كان أب، أي أن قريبه أب وحده انفرد بها، لأن الأصل في النفقة أنها واجبة على الأب. نعم.
وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا.
طيب، يقول وتجب عليه، أي على المالك لرقيقه أي عبده الذي يملكه، ولو آبقا أي كان هاربا. وكيف تجب عليه لو كان هاربا؟ بمعنى لو أن هذا العبد إذا هرب وكان آبقا جاء رجل أنفق عليه بنية الرجوع، فنقول حينئذ له أن يرجع على سيده، لأن الأصل أن الرقيق نفقته على سيده. قال وناشزا، أي ولو كانت أمة ناشزة ممتنعة من الوطء. ثم بدأ يتكلم عن الأدب مع الرقيق، قال لا يكلفه مشقا كثيرا، أي الخارج عن العادة وقدرة ذلك القن.
ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض.
قائلة أي نوم القائلة والنوم في الليل، ووقت صلاة الفريضة يلزمه أن يريحه لأجلها.
وعليه علف بهائمه وسقيها.
نعم، لأنها أمانة تحت يده، فإن عجز عنها،
وإن عجز أجبر على،
أي وإن عجز عن علف بهائمه وسقيها
أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول.
نعم، قال أجبر على بيع، أي يبيع البهيمة أو أن يؤجرها لغيره فيأخذ الغلة والمستأجر يقوم بعلفها وسقيها، أو أن يذبح المأكول ويأكل لحمه.
وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح.
نعم، يقول ويحرم تحميل البهائم مشقا، أي شيئا يشق عليها وحملا ثقيلا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بقرة قالت إنا لم نخلق لذلك، فدل على أن تحريمها المشق يكون ممنوعا. وإن كان فقهاؤنا في شرح هذا الحديث يقولون لا يحرم ركوب البقر ولا الغنم، وإنما المحروم وإنما الذي يمنع ويحرم هو تحميلها المشق. قال ولعنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما لعنت امرأة دابة نهى عن لعنها وأمر بأن لا تصحبه. قال وحلبها ما يضر بولدها، بل لا بد أن يبقي من لبنها ما يرتضعه ولدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من فرق بين الأم وبين وليدها، ويشمل ذلك البهائم. ومما يحصل به التفريق أن يحلب لبنها كله. قال وحرم ضرب وجه ووسم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كما في حديث ابن عباس لعن من ضرب ووسم وجه البهيمة. قال ويجوز في غيره، أي في غير الوجه لغرض صحيح، كالعلامات التي تجعل في الإبل وفي الغنم ولو كان بنار ونحوه. نعم.
فصل.
نعم، بدأ في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الحضانة، وقد ختم بها ما يتعلق بالمعاملات كلها. نعم.
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه.
نعم، الحضانة نوعان، حضانة حفظ وتكون للحفظ عن الوقوع في للحفظ عن الشر كالوقوع في نار ونحوه، والأمر الثاني حضانة تربية، وهذان الأمران يجبان أو بعضها أو أحدها، هو الأول يجب لبعض الأشخاص. فبدأ أولا قال وتجب الحضانة لحفظ صغير، الصغير يحتاج نوعي الحضانة، الحفظ من المكروه وحفظ التربية، ومجنون وهو فاقد العقل، ومعتوه الذي يكون فقده للعقل أقل من الأول. والمجنون إنما يحتاج للنوع الأول من الحضانة، وهي حضانة الحفظ، لأنه لا يحتاج إلى تربية. ثم بدأ يتكلم المصنف عن من الأولى بها والأحق عند التنازع، ومسألة الترتيب بين الأحق في الحضانة من المسائل المشكلة، حتى إن إمام الحرمين الجويني قال إن ليس لها قاعدة منضبطة، وإنما تحفظ كما جاءت. ولكن ذكر ابن القيم نقلا عن شيخ تقي الدين أن لهم قواعد فيها، وعلى العموم الذي مشى عليه فقهاؤنا قاعدتان: القاعدة الأولى أنه يقدم النساء، والقاعدة الثانية أنه يقدم ما كان من جهة النساء، وفرق بين القاعدتين. الشيخ يقول يقدم النساء لكن لا يقدم من كان من جهة النساء. نعم، وسيظهر ذلك من ترتيبهم. نعم.
والأحق بها أم،
أم أي أم المحظون،
ثم أمهاتها القربى في القربى،
يعني أم الأم، ثم أم أم الأم، وهكذا.
ثم أب،
نعم، ثم أب أي أبو المحظون،
ثم أمهاته كذلك
أي القربى في القربى،
ثم جد،
ثم جد وهو أبو الأبي،
ثم أمهاته كذلك
أي أمهات أبو الأب كذلك. نعم.
ثم أخت لأبوين
وهي الشقيقة،
ثم لأم،
لأن هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل أن فقهاءنا يرون تقديم من أدلى من جهة الأم على من أدلى من جهة الأب، وهي القاعدة الثانية قلت لكم في الترتيب. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين لما جاءت هذه المسألة قال: لا، بل تقدم الأخت لأب على الأخت لأم. نعم.
ثم لأم ثم لأب،
نعم، لأنها أخت.
ثم خالة،
نعم، ثم الخالة فإنها مقدمة للعمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم.
ثم عمة،
نعم، ثم العمة تكون كذلك وهي أخت الأب.
ثم بنت ثم بنت أخ وأخت وأخت،
نعم، بنت الأخ والأخت، ولا تقدم بنت الأخت على بنت الأخ، وإنما هما سواء في درجة واحدة.
ثم بنت عم وعمة،
نعم، في درجة واحدة.
ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل،
على ما فصل بأن تقدم الشقيق ثم لأب ثم لأم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط، نعم، وشرط كونه محرما لأنثى،
نعم، شرط أي وشرط إذا كان متولي الحضانة ذكرا أن يكون محرما للمحظون إذا كان أنثى، وأما إذا كان المحظون أنثى فلا يشترط أن يكون محرما له الذكر، وإذا كان الحاضن أنثى فلا يشترط أن يكون كذلك محرما.
ثم لذي رحم، ثم
لذي رحم أي من القرابات غير العصبات.
ثم لحاكم،
فالحاكم إما أن يتولاه أو أن يولي غيرهم باب النيابة.
ولا تثبت لمن فيه رق،
نعم، لأنه ممنوع من التصرف في وقته ومحبوس لسيده، فحينئذ لا يصح أن تكون له ولاية على غيره.
ولا لكافر على مسلم،
نعم، لأن الحضانة فيها علو، وليس لكافر علو على مسلم.
ولا لفاسق،
نعم، لأنه متهمون.
ولا لمزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد،
نعم، المزوجة بأجنبي يعني لمن ليس محرما، هذا معنى الأجنبي، بأنه ليس محرما للمحظون من حين العقد ولو لم يدخل بها، فمن حين العقد تسقط أولويتها، فإن طالب من بعدها بحق الحضانة انتقلت إليه.
وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق.
يقول الشيخ: وإن أراد أحد أبويه نقلة، أي انتقالا، نقلة هنا بمعنى انتقالا، إلى بلد آمن، بمعنى أن البلد المنقول إليه آمن، والنقلة آمنة، فلا بد أن يكون الطريق آمنا كذلك، فقوله آمن يعود للبلد والانتقال كذلك. قال: وطريقه أي والطريق إلى البلد الذي يريد أن ينتقل أحد إليه أحد الأبوين مسافة قصر فأكثر، ومسافة القصر عندهم 16 فرسخا، ليسكنه أي ليسكنه أحد الأبوين، فحينئذ فالأب أحق، سواء كان الأب هو الذي انتقل أو الأم هي التي انتقلت، ففي الحالتين يبقى المحظون عند الأب لأنه هو الذي ينسب إليه ويعرف به. قال: أو إلى قريب، أي إذا كان أحد الأبوين سينتقل إلى بلد آمن السفر إليه سفر قريب، وذلك أن السفر عند العلماء نوعان: سفر قريب وسفر طويل، فالسفر الطويل 16 فرسخا، والسفر القريب فرسخ واحد، فلو كان الانتقال لمسافة فرسخ واحد وهو السفر القريب أو القصير فإن الأم تكون أحق. قال ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم، يعني أو كان السفر لحاجة مع البعد فإن المقيم هو الذي يكون عنده، أو لا أو لا أمن في الطريق فإن المقيم هو الذي يكون المحظون عنده. نعم.
وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه.
نعم، روي فيه حديث في إسناده ما قال لكنه جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
ولا يقر،
وأما الأنثى فإنها تكون دائما كما سيأتي كلام المصنف عند أبيها.
ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم، لأن المقصود في الحضانة كما تقدم في أول هذا الفصل هو الحفظ مما يضره، هذا معنى لا يصونه ويصلحه. المقصد الثاني من الحضانة هو تربيته وإصلاح شأنه. نعم، وبناء على ذلك نعرف أن مسقطات الحضانة متعددة، منها أو مما ذكره المصنف فقد الأهلية بأن يكون كافرا أو يطرأ عليه فسق. الأمر الثاني أن تتزوج المرأة بأجنبي من المحظون. الأمر الثالث السفر إلى مسافة قصر أو لمكان لا أمن فيه. الأمر الرابع أن يكون الحاضن لا يصون المحظون ولا يصلحه. نعم.
وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف.
نعم، يقول الشيخ إن بنت 7 تبقى عند أبيها أو من يقوم مقامه من نوابه، فقد يكون الأب بعيدا فيجعلها عند جده ونحو ذلك. قال إلى الزفاف أي إلى حين أن تتزوج. نعم.
قال رحمه الله كتاب الجنايات.
وذلك العلماء في هذه المسألة أوردوا أن المرأة تمنع من أن تسكن وحدها ما لم تتزوج، وأما إن تزوجت وتطلقت فتسكن وحدها فعندهم الأمر سهل، وأما قبل الزواج فإنها لا تسكن وحدها. نعم.
قال كتاب الجنايات.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كتاب الجنايات وهو الذي يريده العلماء بعد المعاملات والأنكحة، لأنه نتيجة تصرف وليس نتيجة عقد. والمقصود بالجناية هو الاعتداء على النفس أو ما دونها، هي الجناية. وأما المحرمات الشرعية فإن عقوباتها تكون إما حدودا أو تعازير.
القتل عمد وشبه عمد وخطأ.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن النوع الأول من الجنايات وهي الجناية على النفس بالإزهاق، وإزهاق النفس يكون بالقتل. فقال المصنف القتل عمد وشبه عمد وخطأ، هذه أنواع القتل الثلاثة. فبدأ بالعمد فقال
فالعمد يختص القود به.
بدأ المصنف يتكلم عن العمد، وقبل أن يعرفه ذكر أهم ما يختص به، فإن قتل العمد هو الوحيد الذي فيه القود، ومعنى القود أي القصاص. فلا يقتاد ممن قتل شبه عمد ولا خطأ، وإنما يقتاد ممن قتل غيره عمدا.
وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير.
نعم، قبل أن آتي لهذه الجملة وأشرح كلامها أريدك أن تعلم أن العلماء يقولون إن القتل يكون عمدا إذا وجد فيه قيدان. القيد الأول أن يكون فعل عدوان، أن يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود، أن يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود. ومعنى قولنا إنه فعل أي فعله الشخص، وعندما نقول عدوان أي فيه اعتداء على غيره وليس مباحا له ولا مأذونا له بفعله. فالذي يطلق على صيد هذا مأذون له فعله، والذي يقتاد من غيره مأذون له في فعله في الجملة. وعندما نقول مقصود أي أنه فعل هذا الفعل العدوان قصدا، فلو صدر منه هذا الفعل من غير قصد كالنائم ينقلب فلا يكون فعله عدوان مقصود، أو فلا يكون قد قصد الفعل العدوان. إذن هذا هو القيد الأول، فإذا اختل أي واحد من أجزائه الثلاثة فلا يكون عمدا وإنما يكون خطأ مباشرة. الشرط الثاني، وانتبه لهذا الشرط الثاني، أن يكون القتل بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. والذي يقتل غالبا 9 أشياء أوردها الفقهاء في محلها، وسيشير المصنف لبعضها. طيب، إن اختل الشرط الأول بفوات واحد من قيوده الثلاثة فالقتل خطأ، وإن اختل الشرط الثاني ووجد الشرط الأول فالقتل حينئذ يكون شبه عمد. إذن إذا أردت أن تعرف ما الفرق بين العمد وشبه العمد هو أن تنظر إلى الآلة التي قتل بها، فإن كانت مما يقتل غالبا فهو عمد، وإن كانت مما لا يقتل غالبا فهي شبه عمد، بشرط أن يوجد الشرط الأول وهو أن يكون قد قصد فعلا عدوانا نتج عنه قتل، فإن اختل الشرط الأول فهو خطأ مطلقا سواء وجد الشرط الثاني أو لم يوجد. نأتي لكلام المصنف يقول: وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. قوله يقصد لا بد من القصد أي إرادة الفعل، فقولنا يقصد أي يقصد الفعل العدوان لا أن يقصد القتل، لا يلزم أن يقصد القتل، فمن قصد ضرب شخص فقتله فهو عمد، ومن قصد أن يخيف شخصا فقتله فهو عمد. إذن القصد متجه لماذا؟ للفعل العدوان وليس متجها للقتل، وهذا انتبه له فإن كثيرا من الخاصة قد يخطئ فيه. قال: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، هذا هو العدوان، بأن اعتدى بأمر منهي عنه شرعا، رفع سلاحا على مسلم، رمى مسلما بمثقل ونحو ذلك. قال: فيقتله أي فتكون نتيجة فعله القتل، هذا هو الشرط الأول. بما يغلب على الظن موته به، هذا هو الشرط الثاني الذي يسميها بعضهم بالآلة القاتلة، والذي يغلب على الظن القتل به تسعة أشياء أورد المصنف منها اثنين. الأول قال: كجرحه بما له نفوذ في البدن، بمعنى أن له مورا فيشق البدن، ولو كان الشق يسيرا، ولو كان الشق يسيرا لا يلزم أن يكون كبيرا، فإنه حينئذ يسمى بما يقتل غالبا. طبعا هنا اعترض العلماء، قالوا: إن بعض ما يشق لا يقتل غالبا، ومع ذلك جعلناه قتل عمد، كالإبرة، الإبرة لا تقتل غالبا، ولذلك يقولون إن قول المصنف غيره بما يقتل غالبا هذا على سبيل الجملة لا على سبيل الإطلاق، لأنه يعني يورد عليه المحدد، وهذا اللي يسميه المحدد. القيد الثاني أو الآلة الثانية أو ما يقتل غالبا الثاني، قال عنه مصنف: وضربه بحجر كبير، بحجر كبير على سبيل المثال، والمراد ضربه بكل شيء ثقيل مثقل يقتل غالبا، حجر، خشب، حديد، كل ما كان ثقيل يضرب يقتل مثله فإنه يكون آلة قاتلة، فيكون القتل به عمدا إذا كان مقصودا. من الآلات قالوا: من خنق، من غرق، من حرق، من سحر، من دس لغيره سما، وهكذا من الأمور التي أوردها العلماء في محله. نعم.
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا.
نعم، انظر معي لنحلل كلام المصنف. يقول: وشبه العمد أي النوع الثاني من القتل شبه العمد الذي لا قواد فيه، أن يقصد جناية. ما المقصود بقصد جناية؟ معناها أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، أو بمعنى آخر أن نقول أن يقصد الفعل العدوان، أن يقصد الفعل العدوان الممنوع شرعا فيؤدي إلى القتل. قال: أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، معنى قوله لا تقتل غالبا أي ليست بأحد الصور التسع التي ذكرها العلماء، وهي محصورة عندهم، وإن كان بعض المتأخرين يقول أنها ليست محصورة، لكن ظاهر كلام كثير المتأخرين أنها محصورة في التسع، لأن عندنا قاعدة في سيرة الفقهاء أنهم إذا ذكروا عددا فدل على الحصر. قال: ولم يجرحه بها. لماذا قال ولم يجرحه بها؟ لأنه إن جرحه بها فإنه يكون له مور أي له نفوذ، فيكون داخلا في المحدد. طيب لماذا ذكر المصنف ولم يجرحه بها وعطفه على ما لا يقتل غالبا؟ لما ذكرت لك قبل قليل أن المحدد أحيانا لا يكون يقتل غالبا، فلو أن امرأة طعن آخر بإبرة فأدى ذلك إلى وفاته فإنه عمد، لأنها تجرح. قال: ولم يجرح بها كضرب بصوت أو عصا. الصوت معروف والعصا معروف، والضابط عند أهل العلم بين العصا التي تكون مثقلة والعصا التي تكون غير مثقلة فيصبح لا قود فيها، قالوا العبرة بذلك عمود فسطاط الخيمة، فما كان في حجم فسطاط الخيمة فأكثر فإنه عمد، وما كان دونه فإنه يكون شبه عمد. وعمود فسطاط الخيمة المعروف الذي يكون في وسطها. قالوا: والمقصود بالخيمة خيام العربي للعجم، وأغلب الخيام الجديدة التي عندنا الآن عمدانها الآن الصناعية هذه من عمدان خيام العجم العريضة، وأما خيام العرب القديمة وهي موجودة لكن قلت الآن لأنهم العرب يشدون ويرتحلون كل يوم أو كل أسبوع أو ثلاثة أيام ينتقل، فلا يحتاج شيئا ثقيلا، فإن عمودها يكون ليس بالعريض، في الغالب أنه يكون يعني لا أدري كيف أقدره لك، لكنه مقدر بحجم يسير أوسع بقليل من التحريق، أوسع من التحريق بيسير. طيب نعم.
والخطأ أن يفعل ما له،
طبعا دليل شبه العمد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القتيل الشبه العمد، قتيل الصوت والعصا، ثم عدها كما سيأتي كيف تكون ديته.
والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدمية.
نعم، هنا المصنف ذكر في الحقيقة صورة من صور الخطأ، لا جميع صور الخطأ، ولو قال المصنف والخطأ كأن لكان أولى، لأن صور الخطأ أنواع: خطأ في القصد كما مر معنا، وخطأ في الفعل، وبعضه له أنواع، وهنا ذكر المصنف الخطأ في الفعل لا الخطأ في القصد، فقال المصنف والخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني قصد الفعل لكنه أخطأ فيه، قال كرمي صمد ونحوه فيخطئ فيصيب آدميا، رأى شجرة خلفها سواد ظنه صيد فرمى فإذا بها آدمي، نقول هذا خطأ، مع أن الآلة آلة قاتلة لكنه يعد خطأ. نعم.
وعمد صبي ومجنون خطأ.
نعم، لأن الصبي والمجنون لا نية له كاملة، فكأنه لم يقصد فيكون خطأ في القصد.
ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة.
طيب أنا أريدك أن تفهم هذه المسألة فإنها تحتاج إلى تدقيق. قول المصنف رحمه الله تعالى: ويقتل عدد مع واحد، لو أن جماعة اجتمعوا على قتل شخص واحد فنقول إن له أحوالا: الحالة الأولى أن يكون بعضهم متسببا وبعضهم مباشرا، والحالة الثانية أن يكون جميعهم مباشر، والحالة الثالثة أن يكونوا متواطئين. نبدأ بالحالة الأولى: إذا كان بعضهم متسببا وبعضهم مباشر ولا تواطؤ بينهم، فالقود أو بدله وهو الدية تكون على المباشر وحده. مثال: شخص حفر حفرة فجاء آخر فرمى شخصا فيه ورداه فيها ولا تواطؤ بينهما، فنقول إن القود أو الدية على المباشر، لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الذين اجتمعوا على قتل شخص كلهم قد باشروا قتله، فكلهم قد ضربوه بعصيان كانت معهم أو بعصا كانت معهم، فكلهم مباشرون، فنقول إن القود على كل شخص منهم بشرط أن يكون فعله صالحا لقتله. فلو أن شخصا ضرب رجله وآخر ضرب رأسه، فالذي يقتل من؟ الذي يضرب الرأس، فالقود على ضارب الرأس ولا مانع من تعزير الثاني بشرط أن يكونوا غير متواطئين، ضربه الأول ثم ذهب فجاء الثاني وضربه، أو قطع رجل إصبعه والثاني قطع رأسه، وهكذا من الأمثلة وهي بالعشرات. الحالة الثالثة أن يكونوا متواطئين يعني متفقين على قتله، فنقول إنهم يقادون به جميعا ولو كان بعضهم مباشرا وبعضهم متسبب، أو كان بعضهم مباشر والآخر مباشر وبعضهم يصلح فعله للقتل وبعضه لا يصلح، فما داموا قد تواطؤوا على قتله فإنهم يقادون به. لذا قال عمر رضي الله عنه: لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وجاءت لو تمالأ، والتمالؤ والتواطؤ سواء. إذن فرق بين أن يشترك أقوام مع تواطؤ وأن يشتركوا من غير تواطؤ، مع التواطؤ يقادون جميعا بغض النظر عن فعلهم، وإن كانوا غير متواطئين فلها حالتان: مباشر مع متسبب، ومتسبب ومباشر مع مباشر. نعم. ولكن يقول المصنف: يقتل عدد بواحد، مراده بذلك إذا كانوا متواطئين، وأما إن كانوا غير متواطئين فإنما يقادون به إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتلا على سبيل انفراده. قال: ومع عفو، يعني إذا عفا أولياء الدم يجب دية واحدة، لأن الدية متعلقة بالمجني عليه وهو واحد. نعم.
ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية.
يقول الشيخ: ومن أكره مكلفا عاقلا بالغا على قتل معين حدد له شخصا بعينه، أو على أن يكره عليه، قال أكره آخر إكراها ملجئا، والإكراه الملجئ مثل أن يرميه، فقال ارمي ثالثا حتى يقع على فلان فيقتله، قال أو أن يكره عليه ففعل، أي ففعل ذلك المكلف الذي أكره، قال فعل كل القود، أي فعل المكره والمكره، فعل المكره والمكره سواء، فعل المكره والمكره كذلك سواء، كلهم عليهم القود، لأن الإكراه لا يبيح أفعالا منها القتل، فمن الأفعال التي لا يبيحها الإكراه هو القتل فعليه القود. قال أو الدية، قول المصنف على الدية أو الدية ليست على الإطلاق، وإنما المراد بالدية إذا سقط القود، إذا سقط القود فيكون عليهم على سبيل الاشتراك. نعم.
وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر.
نعم، يقول إن أمر به غير مكلف فقتل، فإن غير المكلف يكون سببا لأنه كالآلة، فحينئذ المكره وإن كان ظاهره متسبب إلا أنه يجعل كالمباشر، فيكون المكره غير المكلف كالآلة في يده. أو أننا نقول إن المباشر سقط القبض عنه بمعنى شرعي فكان غير موجود، فيكون حينئذ القبض على المتسبب. قال أو من يجهل تحريمه، أي تحريم القتل بأن ظنه مباح الدم. قال أو أمر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، فإن القود يلزم الآمر فقط دون المباشر. نعم.
قال رحمه الله فصل، وللقصاص أربعة شروط.
نعم، بدأ يتكلم صنف عن شروط القصاص وهي أربعة، أولها
تكليف قاتل.
نعم، لأن غير المكلف هو المجنون والصبي فإن عمده يكون خطأ فلا قصاص.
وعصمة مقتول.
نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، والحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس. نعم.
ومكافأته لقاتل بدين وحرية.
نعم، قوله مكافأته بمعنى أن يكون مثله أو أن يكون المقتول أعلى منه، فقد يكون المقتول أعلى فحينئذ يقاد به، فلو أن ذميا قتل مسلما فإنه يقاد به. نعم.
وعدم الولادة.
قال وعدم الولادة بمعنى ألا يكون القاتل أبا أو أما للمقتول، بل العكس.
ولاستيفائه ثلاثة.
نعم، ولاستيفاء القصاص ثلاثة شروط، أولها
تكليف مستحق له.
قال تكليف مستحق له، أي مستحق للقود وهم أولياء الدم، فكل من كان وارثا للمال فإنه يكون وارثا للدم.
واتفاقهم عليه،
ويجب أن يتفقوا عليه، فلو عفى أحدهم ولو كان من غير العصابات كالزوج أو الزوجة فإنه لا يستوفى القصاص.
وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان.
نعم، مثل أن تكون المرأة الجانية حاملا فلو اقتص منها لمات جنينها، فحينئذ تنظر إلى أن تضع ولدها وتسقيه اللبأ. نعم.
ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.
يعني لو أن مستحق القصاص كان غائبا عن البلد فإنه ينتظر، أو كان دون سن البلوغ فإنه ينتظر، أو كان مجنونا ولو كان جنونه مطبقا فإنه ينتظر. ويحبس أي الجاني لأن يقدم مستحق القصاص الغائب ويبلغ إذا كان صغيرا ويفيق إذا كان مجنونا، وهذا يسمى الحبس الاحتياط لكي لا يهرب، احتياط، حبس الاحتياط. نعم.
ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف.
نعم، قال ويجب استيفاؤه، استيفاء القصاص على النفس وما دونها بحضرة السلطان أو نائبه، والتعدي عليه يسمى افتياتا على السلطان ولا يجوز. قال وبآلة ماضية، بأي آلة فيما دون النفس، وأما في النفس فلا بد أن تكون بالسيف، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه وقد تكلم في إسناده، وهذا معنى قول المصنف وفي النفس بضرب العنق بالسيف. نعم.
فصل. ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي، والعفو مجانا أفضل.
نعم، يقول الشيخ ويجب بعمد القود أو الدية، يعني الجناية العمد سواء كانت على النفس فيخير الولي، أو كانت الجناية على مدن النفس فيخير المجني عليه، فيخير بين القود أو الدية، وهذا معنى قوله فيخير ولي، فيخير بين القود وهو القصاص أو أن يسقط القصاص على مال، ولكن الأفضل أن يعفو مجانا، وهذا معنى قوله والعفو مجانا أفضل. نعم.
ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية؟
نعم، إذا اختار القصاص الدية ليس له الرجوع فيها لأنه أسقط حقه، أو إذا عفى مطلقا من غير نص على الدية ولم ينص عليها فإنه تثبت الدية، بخلاف إذا عفى مجانا فإنه لا تتعين الدية وإنما يسقط، أو هلك جان فقد فات المحل فإنه تتعين الدية. معنى قوله اخترت الدية، اختار الدية بأن يقول اخترت الدية. نعم.
ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما.
نعم، واضح هذه المسألة أنه وكل غيره بالقصاص ثم عفى صاحب الحق ولم يعلم الوكيل باستيفاء القصاص حتى اقتص منه فلا شيء عليهما، لأن هذا بنى على ظنه، والأول عفى بعد أمر ووقت التوكيل كان مستحقا. نعم.
وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له وإن مات فلسيده.
نعم، إذا كان مستحق القود قن فإن الطلب له وليس لسيده، لكن إن مات فإن سيده يرث ماله ويرث حقوقه. نعم.
والقود فيما دون النفس،
طبعا قول المصنف أو تعزير قذف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن القذف إنما يجب فيه الحد إذا كان على حر، وأما إذا قذف القن فإنما يجب فيه التعزير.
والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن القود فيما دون النفس وهو إما أن يكون على طرف أو على منفعة. قال كالقود فيها، أي في شروط استيفاء القصاص وشروط القصاص التي تقدم ذكرها. قال وهو نوعان،
أحدهما في الطرف،
في الطرف أي في أطراف الأجزاء البدن،
فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله.
نعم، وهذه من الأطراف التي يمكن استيفاء القصاص فيها
بشرط مماثلة،
قوله بشرط مماثلة أي يجب أن يماثله في الاسم والموضع لا في مطلق المماثلة.
وأمن من حيف،
نعم، قول المصنف هنا أمن من حيف، هذه المسائل الدقيقة. يقول العلماء أن هناك فرقا بين أمرين، هناك فرق بين الأمن من الحيف، وهناك فرق بين إمكان الاستيفاء بلا حيف، فرق بين أمن الحيف وأمن الاستيفاء بلا حيف. فيقولون إن أمن الحيف هو شرط جواز، وأما الذي هو شرط للاستيفاء فهو إمكان الاستيفاء بلا حيف، وقد أطالوا في التفريق بين الثنتين. نعم، وذاك الأدق لو قال المصنف وأمن الاستيفاء بلا حيف لكان أدق. نعم. طبعا ذكر الفرق بينهما في المنتهى.
واستواء في صحة وكمال.
نعم، قول المصنف واستواء في صحة وكمال، أي ليس استواء مطلقا، فلا بد أن يكون مستويين في الصحة والكمال. وهذا الاستواء في الحقيقة ليس لازما بينهما، وإنما يجب أن يكون الاستواء على الطرف المقتص منه، على الطرف المقتص منه. نعم.
الثاني في الجروح.
نعم، هذا القود في الجروح. نعم،
بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وثاق ونحوهما.
نعم، فلو أن شخصا جرح آخر جرحا ولم يصل إلى عظم فلا قود فيه، وإنما فيه الأرش، أو كان الجرح إلى مكان لا عظم فيه كالجائفة التي تكون في البطن، فهذه لا قود فيها وإنما فيها الأرش، أو إما الأرش أو الدية التي سيأتي ذكرها.
وتضمن سراية جناية لا قود.
نعم، قال وتضمن سراية الجناية. ما معنى السراية؟ السراية هو أن يكون هناك جرح ثم إن هذا الجرح قبل البرء يسري فيمتد على جزء من اليد أو على البدن فيتلفه. رجل قطع أصبعه ثم بعد ذلك نظرا لأن فيه سكرا أي مرض السكري جاءته الغرغرينة فأتلفت يده كلها، أو ربما أتلفت جسده كلها، هذا تسمى السراية. يقول الشيخ وتضمن سراية جناية، فلو أن امرأ جنى على آخر ثم سرت الجناية حتى أتلفت عضوا أكبر أو أتلفت الجسد كله فإنه تضمن، فقد يكون ذلك سببا للقود وقد يكون بالدية. فلو أن رجلا قطع أصبع رجل أو جرحه بسكين صغيرة ثم سرت بغرغرينة حتى هلك بسبب هذه السراية، نقول يقاد به ويقتل. لأنه جرحه بمحدد له مور ثم سرت، فحينئذ تضمن. قال لا قود، لو أن شخصا اقتود منه بقطع إصبع أو يد فسر القود إلى نفسه فقتله فلا تضمن، لقول علي رضي الله عنه إنما الحق قتله لما اقتاد من آخر فسرى إلى جسده فأهلكه. ثم قال
ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل البرء.
نعم، هذه قاعدة أنه لا يقتص من الأطراف والجروح قبل البرء ولا يطلب له مادية قبل البرء، لأنه ينظر كيف برئ، قد يبرأ العظم أو يجبر العبر مائلا وقد يكون معتدلا ويختلف فيها الدية. نعم.
فصل، ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته.
نعم، يقول الشيخ ودية العمد على الجاني وغيرها، أي وغير دية العمد على عاقلته، أي عاقلة الجاني، طبعا على سبيل العموم، وإلا فإن العاقلة لا تضمن ما ثبت بإقرار أو ما كان دون الثلث أو ما كان صلحا، فقوله وغيرها أي على سبيل العموم أو في الجملة. نعم.
ومن قيد حرا مكلفا أو غله، ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا إن مات بمرض أو فجأة.
يعني مسألة التقييد، العلماء يقولون إن التقييد سبب وليس مباشرة. انظروا معي، فلو أن رجلا قيد آخر بقيد ثم جاء ثالث فقتل هذا المقيد، فالقود على المباشر، ومن هو؟ الذي قتله بالسيف أو بالمسدس. طيب والمقيد؟ نقول إن المقيد هذا إن كان متواطئا معه قتل، لأن من باب التواطؤ، وإن كان من غير تواطؤ فإنه متسبب فيعاقب. والعلماء يقولون في هذا الموضع إن المقيد لشخص فيقتله ثاني يحبس حتى يموت، فيكون جزاؤه من جنس عقوبته التي عاقب بها غيره أو أذية لغيره. طيب انظروا هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية، رجل قيد آخر ثم جاءته حية أو صاعقة، فإنه في هذه الحالة القتل بالحية أو الصاعقة، وهذه الحية أو الصاعقة يمكن الاحتراز منها، فحينئذ جعلنا القود والضمان على المقيد لأنه يمكن الاحتراز منها لو لم يقيده. واضح معي؟ طيب، لكن انظر ماذا قال العلماء. قال ومن قيد حرا مكلفا وغله، دلنا ذلك على وجود ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقيده وأن يغله معا، فلا بد من اجتماع القيد والغل، فالقيد لليدين أو الرجلين والغل بأن يربطه إلى رقبته أو إلى صدره، لأنه إذا قيده من غير غل أو العكس فإنه قد يستطيع الهرب والاحتماء من الحية والصاعقة. ولذلك نص الفقهاء أنه لا بد من وجود هذين القيدين معا في صفة التقييد. الأمر الثاني أن يكون حرا مكلفا، فلو كان يعني مختلفا يعني صغيرا فمن باب أولى. طيب، قال أو غصب صغيرا من باب الأولى، ولو لم يقيده فتلف بحية أو صاعقة وهي من الله عز وجل لكن يمكن التحرز منها عادة فالدية عليه. لا إن مات بمرض أو فجأة فلا شيء عليه، لأن الموت إنما هو طارئ وليس له تعلق بالقيد والغل. نعم.
وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك.
يقول الشيخ وإن أدب الرجل زوجته إذا نشزت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن الله عز وجل بضربها الضرب غير المؤلم، ولكنها هلكت بذلك فلا ضمان عليه لأنه مأذول له بالتصرف فيه. ومثله المعلم مع صبيانه، فإن المعلم يجوز له أن يؤدب بدون بعشر جلدات فما دون. قال أو أن سلطانا أدب رعيته بلا إسراف في الجميع، ومن الإسراف قوة الضرب أو الزيادة على عشر أسواط. قال فلا ضمان بتلف ذلك لأنه مأذون له به، وما نتج عن المأذون فلا ضمان عليه.
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن.
نعم، لأنه مكلف وله إرادة، وهلاكه بسبب فعله هو لا بفعل آمره.
ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
يعني من كان صاحب طعام وله ريح نافذة مثل بعض أنواع الأطعمة من الأسماك وغيرها، أو كان صاحب ينفخ في كير، صاحب كير، وشمت امرأة هذه الرائحة فماتت، فنقول إن من كان سببا في هذه الرائحة يضمن، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال المصنف: إن علم ذلك عادة. ما هو الذي يعلم؟ عند المتأخرين طريقتان. ظاهر كلام المصنف وظاهر كلام غيره أي إن علم صاحب الطعام أو الذي خرجت منه الريح التضرر من هذه الريح، وقيل إن المراد بعلم أي علم التضرر وعلم حمل المرأة، فيكون عالما بالأمرين. نعم.
فصل: ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، فيخير من عليه دية بينها.
نعم، هذا مقدار الديات. يهمنا في هذه المسألة أمر، وهو أن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بهذه الديات الأنواع الخمس، وأما الحلل فإنهم يقولون هذه إنما جاءت من باب التقويم وليست من باب الدية، ولذلك فإن الأصل في الدية عندنا هذه الأصناف الخمسة، ولذا ينبني على ذلك مسائل، منها ما ذكره المصنف أن من عليه الدية يخير بين هذه الأمور الخمس. أقول هذا لما؟ لأن الرواية الثانية وهي التي عليها العمل القضائي عندنا أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، كما أنهم أخذوا أن الأصل في نصاب الذي تقطع فيه السرقة وسنتكلم عنه غدا إن شاء الله إنما هو الذهب فقط، وأن الفضة هي من باب التقويم وكذلك عروض التجارة، وبناء على ذلك نقول هذا الكلام أيضا في الديات التقويم فيما عداها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها 1000 مثقال أو 12000 درهم من الفضة هذا من باب التقويم في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال 1000 مثقال، المراد بالمثقال هو الدينار وهو 4 دراهم وربع أو 12000 درهم، الدرهم يعادل 3 جرامات وتقريبا 97% أو أقل، والباقي واضح. نعم.
ويجب في عمد وشبه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذع.
نعم، هذا هو التغليظ في الدية، فإن التغليظ في الدية يكون في العمد وشبهها فتكون 4 باعتبار السن. نعم.
وفي خطأ أخماسة 80 من المذكورة 20 ابن مخاض.
نعم، فتكون 4 أخماسا، خمس بنت مخاض يعني 20، و20 بنت لبون، و20 شقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض.
ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجدعة.
نعم، كل باعتبار السن. نعم.
وتعتبر السلامة لا القيمة،
أي سلامتها من العيوب لا قيمتها، ولذلك لما قدرت عندنا قدروا المتوسط في الأقيام.
ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته.
نعم، قوله دية الأنثى دية أو نصف دية رجل من أهل ديتها، فإن كانت مسلمة فنصف دية مسلم، وإن كانت كتابية فنصف دية كتابي، وإن كانت مجوسية فنصف دية مجوسي، وإن كانت وثنية فنصف ديته. قال: وجراحها تساوي جرحه فيما دون ثلث ديته، لأن الثلث فما زاد تكون المرأة على نصف دية الرجل، وما دون فالمرأة مثل الرجل. وقد جاء أن سعيد بن مسيب رضي الله عنه جاءه رجل فسأله فقال: يا سعيد، ماذا يجب في الجناية على إصبع امرأة؟ فقال: يجب فيه 10 من الإبل. قال: فماذا يجب في إصبعين؟ قال: يجب في إصبعين 20 من الإبل. قال: فماذا يجب في 3 من أصابعها؟ قال: يجب فيه 30 من الإبل. قال: فماذا يجب في 4؟ قال: يجب 20. فقال له الرجل هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما زادت مصيبتها قل عقلها. بماذا أجابه سعيد؟ قال: يا ابن أخي، هي السنة. ولذلك أيها الموفق، كثير من الأمور هي أمور تعبدية تعبدنا الله عز وجل بها، مثل ما ذكرت لكم في العدد أن بعضها تعبدي وبعضها له معنى وحكمة، وبعضها يغلب فيه أحدها. وهذه الديات الأصل فيها التعبد، ولذلك فإننا نسلم. نعم.
ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ومجوسي وثنين 800 درهم.
نعم واضح.
ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء.
نعم. يقول شيخ ودية الحر قيمته، يعني قيمة الحر مهما كانت قلت أو كثرت. وأما جرحه بأن جرح، فالمصنف يقول إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون جرحه له قدر من الدية في الشرع، مثل الموضحة وغيرهم ما سيأتي بعد قليل. قال فتقدر منسوبة إلى قيمته، فنقول كم نسبة الموضحة إلى نسبة دية الحر، فننسبها إلى قيمة القن. قال وإلا، وإن لم يكن جرحه مقدر الدية في الحر، فما نقص بعد برئه. هذا إحدى الروايتين التي قدمها المقنع، وأما أغلب المتأخرين فعلى خلافها. نعم.
ودية جنين حر غرة موروثة عنه، قيمتها عشر دية أمه، وقن عشر قيمتها، وتقدر حرة أمه.
نعم. يقول شيخ دية الجنين مهما كان عمره ولو لم ينفخ فيه الروح، ولو كان دون 80، فإن ديته إذا كان حرا غرة، عبد أو أمه، كما في حديث الهذلية وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين في حديثين. غرة موروثة عنه، أي تورث عن الجنين، من هم ورثة الجنين؟ يرثون هذه الغرة. قيمتها، أي قيمة هذه الغرة، عشر دية أمه، فإن كانت حر، فإن كانت مسلمة فإنه تعطى، فيعطى عشر دية المسلمة، وإن كانت كتابية فعشر ديتها، وهكذا. قال وقن، إذا كان الجنين قنا، عشر قيمتها، أي قيمة أمه. قال وتقدر حرة أمة في هذه الحالة إذا كان المولود قنا. نعم. وسبق قبل تكلمت لكم متى تكون الأمة حاملا بحر، ومتى تكون الحرة حاملا بقن. نعم.
وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها.
نعم. يقول الشيخ إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا، سواء كانت الجناية على نفس أو ما دونه، قال واختير المال، أي في جناية العمد، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، لأنه لو أتلفه بإذن سيده فالضمان على سيده. قال خير، أي خير سيده بين فدائه، يعني يدفع هو الفداء من ماله هو. قال بأرش جنايته، يعني بقيمة الجناية التي جناها، أو تسليمه لوليها، أي لولي الجناية التي جنى عليها، سواء كانت أتلف مالا أو جنى على آدمي، أو أن يبيع هذا القنة ويدفع ثمنه لولي الجناية. نعم. كم بقي؟ نمر بسرعة على هذا الباب.
فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو أكثر فكذلك.
نعم. هذا واضح، أن ما كان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان كاليدان ففيه نصف الدية في كل واحد،
وفي أحد ذلك نسبته منها.
نعم واضح.
وفي الظفر بعيران،
أي ظفر أصابع اليد أو الرجل،
وتجب كاملة في كل حاسة،
أي منافع مثل السمع والبصر وغيرها، والمنافع عددوها، ومن المنافع استقامة الظهر، فلو جنى على غيره فحدودب فإنها منفعة.
وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح.
نعم. هذه من المنافع، وهي معطوفة على الحواس. نعم. لأن الحواس هي السمع والبصر والشم والذوق. نعم. وأما الكلام ما بعده فهي منافع. نعم.
ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله، فخرق ما بين مخرج بول ومنين أو ما بين السبيلين فهدر.
نعم واضح. طبعا هناك جنايات هدر، يعني غالبها ليس لها قاعدة، وإنما لها أمثلة سيأتي إن شاء الله. نعم.
وإلا فجائفة إن استمسك بول، وإلا في الدية.
نعم واضح.
وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية.
نعم. إذا ذهبت كلها
وحاجب نصفها وهدب،
أي حاجب واحد، وأما الحاجبان ففيهما الدية كاملة.
وهدب ربعها وشارب حكومة،
يعني هدب واحد، وأما الشارب ففيه الحكومة، لأن من السنة حفه.
وما عاد سقط ما فيه،
يعني لو أنه حلقه ثم عاد سقط ما فيه ويبقى فيه التأديب.
وفي عين الأعور دية كاملة وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية.
نعم، يقول ومن أتلف عين أعور فإن عليه الدية كاملة لأن فيها منفعة البصر. قال وإن قلعها صحيح، يعني الصحيح قلع عين الأعور فذهبت عينه وذهب بصره، أقيد يعني جاز أن تقاد منه وتذهب عينه بشرطه وهو المساواة في الاسم والموضع. قال وعليه أيضا نصف الدية لأنه لما جنى أذهب البصر مع العين. نعم.
وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة وإلا قطع كغيره.
قال وإن قطع ما يماثل صحيحته من صحيح، يعني لو أن الأعور له عين يمنى أو أن الأشل له يد يمنى فقطع الصحيحة من العين من غيره عمدا فدية كاملة، أي تجب عليه الدية الكاملة. وأما المجني عليه إن طلب القود فإنه يقتاد من عينه وعليه نصف الدية لإذهابه منفعة العين. قال والأقطع كغيره، والأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة أو رجل واحدة. نعم.
وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة.
نعم، هذه أنواع من الجوائف والجروحات، فالجروحات تكون في الرأس والوجه، فالوجه غير الرأس عندنا، وبناء عليه فلو جرح شخصا في رأسه ثم نزل الجرح إلى وجهه فإنها تعتبر جرحان، ولو أتى بجرح ثم جاء بجانبه بجرح آخر فإنها فيها ديتان، ولو جرحه جرحا ثالثا فاتصل فأصبح جرحا واحدا فهي دية واحدة، فالعبرة بالجرح. يقول وفي الموضحة التي توضح العظم خمس من الإبل، والهاشمة التي توضح العظم وتهشمه عشر، والمنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقله عن محله خمسة عشر، والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تكون بين الدماغ وبين العظم ففيها ثلث الدية كالجائفة، والجائفة التي تكون في البطن، والدامغة التي تتجاوز المأمومة وتصل إلى الدماغ نفسه. ثم قال وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة لأنه لا قصاص فيها ولا دية، والقصاص إنما يكون فيما يصل إلى العظم، وبناء على ما سبق فإن الهاشمة فإن الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة كلها فيها قصاص، قصاص هاشمة فقط، قصاص موضحة فقط، وما زاد فإنه يأخذ أرشه. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، يعني اختصرت في الأخير لكن لعلنا نقف عنده، نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل وننهي الكتابة كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا وولده وإن سفل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قول الشيخ فصل. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى أحكام النفقة على غير الزوجة كالوالدين وباقي الأقارب والرقيق والبهائم وغيرها، فبدأ بالنفقة على الوالدين، والنفقة عليهما من آكد النفقات على الأقارب، بل حكي الإجماع عليها. قال وتجب عليه، أي وجوبا، بمعروف، أي بمقدار المعروف بما جرى به العرف، لكل من أبويه سواء كان أبا أو أما، وإن علوا سواء كان وارثين أو غير وارثين، وولده أي فروعه، وإن سفل أي وإن نزل سواء كان وارثا أو غير وارث، ولو كانوا من ذوي الأرحام. قال ولو حجبه معسر، أي ولو حجب الأبوين أو الولد معسر. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأبوين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا فإنهم تجب النفقة عليهم بالمعروف، سواء كانوا وارثين أو كانوا وارثين جنسا ومحجوبين بغيره، لا يعني بمعنى أنهم لا يرثون، أو كانوا غير وارثين بأن كانوا من ذوي الأرحام. نعم.
ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه.
نعم، هذا النوع الثاني من نفقة ذوي الأقارب، وهي النفقة للأقارب غير ذوي غير الفروع والأصول، وهي تجب لمن يرثه، إذ الغرم بالغن. قال ولكل من يرثه بفرض أو بتعصيب لا برحم، فيشمل الفرض جميع من يرثونه بالفرض إلا الزوجين، فإن الزوجين سبقت نفقتهم. والتعصيب يشمل العصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، ويشمل العصبة بالنسب ويشمل العصبة بالولاء. قال: لا برحم. فقهاؤنا يرون التوريث توريث ذوي الأرحام إذا فقد ذوي الفروض والتعصيب، وبناء عليه فإن من يرث بالرحم لا تجب نفقته وإن ورث. نعم.
مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة.
نعم. قال: سوى عمودي النسب، أي أن عمودي النسب تجب النفقة لهم ولو كانوا غير وارثين. ثم شرع المصنف في شروط من تجب له النفقة من القرابات. فأول الشروط قال: مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب. الفرق بين الفقر والعجز عن الكسب أن الفقر في الملك والعجز عن الكسب في الفعل. فإن بعض الناس قد يكون فقيرا لكنه قادر على الكسب، فلا مال عنده لكنه قادر على الاكتساب بيده، والعكس. فإن بعض الناس قد يكون عاجزا عن الكسب لكنه ذو مال، لكنه ذا مال، وحينئذ لا بد من اجتماع هذين الوصفين وهو الفقر مع العجز عن الكسب. الشرط الثاني قال: إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجه ورقيقه يومه وليلته كفطرة. قوله إذا كانت، أي إذا كانت النفقة لذوي الأقارب فاضلة عن قوت نفسه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن درهم زاد عن حاجة نفسه قال: اجعله في أهلك، فدل على أن الزوجة مقدمة على سائر القرابات، وذلك قال: فاضلة عن نفسه عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه، لأن رقيقه لا ينفق عليه أحد غيره. يومه وليلته، لأن ما زاد عن اليوم والليلة إلا أن النفقة إنما تجب في كل يوم وليلة على سبيل الانفصال، فكل يوم وليلة منفصلة كما مر معنا في الدرس قبل الصلاة أنها تبذل في أول النهار. قال: كفطرة، أي كحكم الفطرة تماما. هنا قول المصنف عن قوت نفسه، المراد بالقوت ليس الطعام والشراب فقط، بل ويشمل أيضا الكسوة والسكن أو المسكن. نعم. قال: لا من رأس مال. هذا هو الشرط الثالث، أنه لا بد أن تكون النفقة ليست من رأس ماله، فلو كان المرء عنده رأس مال يتاجر به فلا يلزمه أن يأخذ من رأس مال التجارة لينفق على قرابته. قال: وثمن ملك يسكنه أو نحو ذلك، وآلة صنعة يشتغل بها ويكتسب.
قال: وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه.
نعم. من الفروقات بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجين أو نفقة الزوجة عفوا، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمن أي بالتقادم، وأما نفقة الأقارب فإنها تسقط، وهذا معنى قوله وتسقط، أي نفقة الأقارب بمضي زمن أي طويل لم يطالب بها القريب أمام القاضي ولم يبذل فيها الشخص النفقة الواجبة عليه. قال: ما لم يفرضها حاكم، ما لم يكن الحاكم قد فرضها على الشخص فأوجب عليه أن ينفق على قرابته. قال: أو تستدن بإذنه، أي تستدن بإذن الحاكم، بأن يكون القريب الفقير قد استدان بإذن الحاكم على الغني القريب.
قال: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع، وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها.
يقول: وإن امتنع من وجبت عليه النفقة رجع عليه المنفق سواء كان قريبا أو بعيدا بنية الرجوع، لأنها وجبت في ذمة القريب الذي وجبت عليه النفقة، وهذا من باب البذل عن الغير من غير إذنه. ومر معنا في قضية أن من تصرف بغير إذن غيره هل يكون تصرفه لازما؟ لها حالتان: الأصل عدم لزوم التصرف إلا في أحوال منها هذه. قال: وهي على كل بقدر إرثه. فلو أن رجلا فقيرا له أخ وأخت، فإن الأخ عليه الثلث والأخت عليها، فإن الأخ عليه ثلث النفقة والأخت عليها الثلث. قال: وإن كان أب، أي أن قريبه أب وحده، انفرد بها، لأن الأصل في النفقة أنها واجبة على الأب. نعم.
وتجب عليه لرقيقه ولو آبقا وناشزا ولا يكلفه مشقا كثيرا.
طيب، يقول: وتجب عليه، أي على المالك، لرقيقه أي عبده الذي يملكه، ولو آبقا أي كان هاربا. وكيف تجب عليه لو كان هاربا؟ بمعنى لو أن هذا العبد إذا هرب وكان آبقا جاء رجل أنفق عليه بنية الرجوع، فنقول حينئذ له أن يرجع على سيده، لأن الأصل أن الرقيق نفقته على سيده. قال وناشزا أي ولو كانت أمة ناشزة ممتنعة من الوطء. ثم بدأ يتكلم عن الأدب مع الرقيق قال لا يكلفه مشقا كثيرا أي الخارج عن العادة وقدرة ذلك القن.
ويريحه وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض.
قائلة أي نوم القائلة والنوم في الليل ووقت صلاة الفريضة يلزمه أن يريحه لأجلها.
وعليه علف بهائمه وسقيها.
نعم لأنها أمانة تحت يده فإن عجز عنها
وإن عجز أجبر
أي وإن عجز عن علف بهائمه وسقيها
أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول.
نعم قال أجبر على بيع أي يبيع البهيمة أو أن يؤجرها لغيره فيأخذ الغلة والمستأجر يقوم بعلفها وسقيها أو أن يذبح المأكول ويأكل لحمه.
وحرم تحميلها مشقا ولعنها وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسم فيه ويجوز في غيره لغرض صحيح.
نعم يقول ويحرم تحميل البهائم مشقا أي شيئا يشق عليها وحملا ثقيلا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بقرة قالت إنا لم نخلق لذلك فدل على أن تحريمها المشق يكون ممنوعا. وإن كان فقهاؤنا في شرح هذا الحديث يقولون لا يحرم ركوب البقر ولا الغنم وإنما المحروم وإنما الذي يمنع ويحرم هو تحميلها المشق. قال ولعنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما لعنت امرأة دابة نهى عن لعنها وأمر بأن لا تصحبه. قال وحلبها ما يضر بولدها بل لا بد أن يبقي من لبنها ما يرتضعه ولدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ولعن من فرق بين الأم وبين وليدها ويشمل ذلك البهائم. ومما يحصل به التفريق أن يحلب لبنها كله. قال وحرم ضرب وجه ووسم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كما في حديث ابن عباس لعن من ضرب ووسم وجه البهيمة. قال ويجوز في غيره أي في غير الوجه لغرض صحيح كالعلامات التي تجعل في الإبل وفي الغنم ولو كان بنار ونحوه. نعم
فصل.
نعم بدأ في هذا الفصل يتكلم المصلف رحمه الله تعالى عن الحضانة وقد ختم بها ما يتعلق بالمعاملات كلها. نعم
وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه.
نعم الحضانة نوعان حضانة حفظ وتكون للحفظ عن الوقوع في للحفظ عن الشر كالوقوع في نار ونحوه. والأمر الثاني حضانة تربية وهذان الأمران يجبان أو بعضها أو أحدها والأول يجب لبعض الأشخاص. فبدأ أولا قال وتجب الحضانة لحفظ صغير. الصغير يحتاج نوعي الحضانة الحفظ من المكروه وحفظ التربية ومجنون وهو فاقد العقل ومعتوه الذي يكون فقده للعقل أقل من الأول. والمجنون إنما يحتاج للنوع الأول من الحضانة وهي حضانة الحفظ لأنه لا يحتاج إلى تربية. ثم بدأ يتكلم المصنف عن من الأولى بها والأحق عند التنازع. ومسألة الترتيب بين الأحق في الحضانة من المسائل المشكلة حتى إن إمام الحرمين الجويني قال إن ليس لها قاعدة منضبطة وإنما تحفظ كما جاءت. ولكن ذكر ابن القيم نقلا عن شيخ التقي الدين أن لهم قواعد فيها. وعلى العموم الذي مشى عليه فقهاؤنا قاعدتان. القاعدة الأولى أنه يقدم النساء والقاعدة الثانية أنه يقدم ما كان من جهة النساء وفرق بين القاعدتين. الشيخ يقول يقدم النساء لكن لا يقدم من كان من جهة النساء. نعم وسيظهر ذلك من ترتيبهم. نعم
والأحق بها أم
أم أي أم المحظون
ثم أمهاتها القربى فالقربى
يعني أم الأم ثم أم أم الأم وهكذا
ثم أب
نعم ثم أب أي أبو المحظون
ثم أمهاته كذلك
أي القربى فالقربى
ثم جد
وهو أبو الأب
ثم أمهاته كذلك
أي أمهات أبو الأب كذلك. نعم
ثم أخت لأبوين
وهي الشقيقة
ثم لأم
لأن هذه القاعدة ذكرناها قبل قليل أن فقهاءنا يرون تقديم من أدلى من جهة الأم على من أدلى من جهة الأب وهي القاعدة الثانية قلت لكم في الترتيب. ولذلك فإن الشيخ تقي الدين لما جاءت هذه المسألة قال لا بل تقدم الأخت لأب على الأخت لأم. نعم
ثم لأم ثم لأب
نعم لأنها أخت
ثم خالة
نعم ثم الخالة فإنها مقدمة للعمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم.
ثم عمة.
نعم ثم العمة تكون كذلك وهي أخت الأب.
ثم بنت أخ وأخت وأخت.
نعم بنت الأخ والأخت، ولا تقدم بنت الأخت على بنت الأخ، وإنما هما سواء في درجة واحدة.
ثم بنت عم وعمة.
نعم في درجة واحدة.
ثم بنت عم أب وعمته على ما فصل.
على ما فصل بأن تقدم الشقيق ثم لأب ثم لأم.
ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. وشرط. نعم. وشرط كونه محرما لأنثى.
نعم شرط أي وشرط إذا كان متولي الحضانة ذكرا أن يكون محرما للمحظون إذا كان أنثى، وأما إذا كان المحظون أنثى فلا يشترط أن يكون محرما له الذكر، وإذا كان الحاضن أنثى فلا يشترط أن يكون كذلك محرما.
ثم لذي رحم. ثم
لذي رحم أي من القرابات غير العصبات.
ثم لحاكم.
فالحاكم إما أن يتولاه أو أن يولي غيرهم باب النيابة.
ولا تثبت لمن فيه رق.
نعم لأنه ممنوع من التصرف في وقته ومحبوس لسيده، فحينئذ لا يصح أن تكون له ولاية على غيره.
ولا لكافر على مسلم.
نعم لأن الحضانة فيها علو، وليس لكافر علو على مسلم.
ولا لفاسق.
نعم لأنه متهمون.
ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد.
نعم المزوجة بأجنبي يعني لمن ليس محرما، هذا معنى الأجنبي بأنه ليس محرما للمحضون من حين العقد ولو لم يدخل بها، فمن حين العقد تسقط أولويتها، فإن طالب من بعدها بحق الحضانة انتقلت إليه.
وإن أراد أحد أبويه نقله إلى بلد آمن وطرقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق.
يقول الشيخ وإن أراد أحد أبويه نقلة أي انتقالا، نقلة هنا بمعنى انتقالا إلى بلد آمن، بمعنى أن البلد المنقول إليه آمن والنقلة آمنة، فلا بد أن يكون الطريق آمنا كذلك، فقوله آمن يعود للبلد والانتقال كذلك. قال وطريقه أي والطريق إلى البلد الذي يريد أن ينتقل أحد إليه أحد الأبوين مسافة قصر فأكثر، ومسافة القصر عندهم 16 فرسخا، ليسكنه أي ليسكنه أحد الأبوين، فحينئذ فالأب أحق، سواء كان الأب هو الذي انتقل أو الأم هي التي انتقلت، ففي الحالتين يبقى المحظون عند الأب لأنه هو الذي ينسب إليه ويعرف به. قال أو إلى قريب أي إذا كان أحد الأبوين سينتقل إلى بلد آمن السفر إليه سفر قريب، وذلك أن السفر عند العلماء نوعان، سفر قريب وسفر طويل، فالسفر الطويل 16 فرسخا والسفر القريب فرسخ واحد، فلو كان الانتقال لمسافة فرسخ واحد وهو السفر القريب أو القصير فإن الأم تكون أحق. قال ولحاجة مع بعد أو لا فمقيم، يعني أو كان السفر لحاجة مع البعد فإن المقيم هو الذي يكون عنده، أو لا أو لا أمن في الطريق فإن المقيم هو الذي يكون المحظون عنده. نعم.
وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه.
نعم روي فيه حديث وإسناده ما قال، لكنه جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم.
ولا يقر.
وأما الأنثى فإنها تكون دائما كما سيأتي لكلام المصنف عند أبيها.
ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
نعم لأن المقصود في الحضانة كما تقدم في أول هذا الفصل هو الحفظ مما يضره، هذا معنى لا يصونه ويصلحه. المقصد الثاني من الحضانة هو تربيته وإصلاح شأنه. نعم وبناء على ذلك نعرف أن مسقطات الحضانة متعددة، منها أو مما ذكره المصنف فقد الأهلية بأن يكون كافرا أو يطرأ عليه فسق. الأمر الثاني أن تتزوج المرأة بأجنبي من المحظون. الأمر الثالث السفر إلى مسافة قصر أو لمكان لا أمن فيه. الأمر الرابع أن يكون الحاضن لا يصون المحظون ولا يصلحه. نعم.
وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف.
نعم يقول الشيخ إن بنت 7 تبقى عند أبيها أو من يقوم مقامه من نوابه، فقد يكون الأب بعيدا فيجعلها عند جده ونحو ذلك. قال إلى الزفاف أي إلى حين أن تتزوج. نعم.
قال رحمه الله كتاب الجنايات.
وذلك العلماء في هذه المسألة أوردوا أن المرأة تمنع من أن تسكن وحدها ما لم تتزوج، وأما إن تزوجت وتطلقت فتسكن وحدها فعندهم الأمر سهل، وأما قبل الزواج فإنها لا تسكن وحدها. نعم.
قال كتاب الجنايات.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن كتاب الجنايات، وهو الذي يريده العلماء بعد المعاملات والأنكحة، لأنه نتيجة تصرف وليس نتيجة عقد. والمقصود بالجناية هو الاعتداء على النفس أو ما دونها، هي الجناية. وأما المحرمات الشرعية فإن عقوباتها تكون إما حدودا أو تعازير.
القتل عمد وشبه عمد وخطأ.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النوع الأول من الجنايات، وهي الجناية على النفس بالإزهاق، وإزهاق النفس يكون بالقتل. فقال المصنف القتل عمد وشبه عمد وخطأ، هذه أنواع القتل الثلاثة. فبدأ بالعمد فقال
فالعمد يختص القود به.
بدأ المصنف يتكلم عن العمد، وقبل أن يعرفه ذكر أهم ما يختص به، فإن قتل العمد هو الوحيد الذي فيه القود، ومعنى القود أي القصاص. فلا يقتاد ممن قتل شبه عمد ولا خطأ، وإنما يقتاد ممن قتل غيره عمدا.
وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، كجرحه بما له نفوذ في البدن وضربه بحجر كبير.
نعم، قبل أن آتي لهذه الجملة وأشرح كلامها، أريدك أن تعلم أن العلماء يقولون إن القتل يكون عمدا إذا وجد فيه قيدان. القيد الأول أن يكون فعل عدوان، أن يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود، أن يكون ناتجا عن فعل عدوان مقصود. ومعنى قولنا إنه فعل أي فعله الشخص، وعندما نقول عدوان أي فيه اعتداء على غيره وليس مباحا له ولا مأذونا له بفعله. فالذي يطلق على صيد هذا مأذون له فعله، والذي يقتاد من غيره مأذون له في فعله في الجملة. وعندما نقول مقصود أي أنه فعل هذا الفعل العدوان قصدا، فلو صدر منه هذا الفعل من غير قصد كالنائم ينقلب فلا يكون فعله عدوان مقصود، أو فلا يكون قد قصد الفعل العدوان. إذن هذا هو القيد الأول، فإذا اختل أي واحد من أجزائه الثلاثة فلا يكون عمدا، وإنما يكون خطأ مباشرة. الشرط الثاني، وانتبه لهذا الشرط الثاني، أن يكون القتل بما يقتل غالبا، بما يقتل غالبا. والذي يقتل غالبا تسعة أشياء أوردها الفقهاء في محلها، وسيشير المصنف لبعضها. طيب، إن اختل الشرط الأول بفوات واحد من قيوده الثلاثة فالقتل خطأ، وإن اختل الشرط الثاني ووجد الشرط الأول فالقتل حينئذ يكون شبه عمد. إذن إذا أردت أن تعرف ما الفرق بين العمد وشبه العمد هو أن تنظر إلى الآلة التي قتل بها، فإن كانت مما يقتل غالبا فهو عمد، وإن كانت مما لا يقتل غالبا فهي شبه عمد، بشرط أن يوجد الشرط الأول، وهو أن يكون قد قصد فعلا عدوانا نتج عنه قتل. فإن اختل الشرط الأول فهو خطأ مطلقا سواء وجد الشرط الثاني أو لم يوجد. نأتي لكلام المصنف، يقول وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. قوله يقصد لا بد من القصد، أي إرادة الفعل. فقولنا يقصد أي يقصد الفعل العدوان، لا أن يقصد القتل، لا يلزم أن يقصد القتل. فمن قصد ضرب شخص فقتله فهو عمد، ومن قصد أن يخيف شخصا فقتله فهو عمد. إذن القصد متجه لماذا؟ للفعل العدوان، وليس متجها للقتل. وهذا انتبه له، فإن كثيرا من الخاصة قد يخطئ فيه. قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، هذا هو العدوان، بأن اعتدى بأمر منهي عنه شرعا، رفع سلاحا على مسلم، رمى مسلما بمثقل ونحو ذلك. قال فيقتله أي فتكون نتيجة فعله القتل، هذا هو الشرط الأول. بما يغلب على الظن موته به، هذا هو الشرط الثاني الذي يسميها بعضهم بالآلة القاتلة. والذي يغلب على الظن القتل به تسعة أشياء، أورد المصنف منها اثنين. الأول قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، بمعنى أن له مورا فيشق البدن، ولو كان الشق يسيرا، ولو كان الشق يسيرا لا يلزم أن يكون كبيرا، فإنه حينئذ يسمى بما يقتل غالبا. طبعا هنا اعترض العلماء قالوا إن بعض ما يشق لا يقتل غالبا، ومع ذلك جعلناه قتل عمد كالإبرة، الإبرة لا تقتل غالبا. وذلك يقولون إن قول المصنف غيره بما يقتل غالبا هذا على سبيل الجملة لا على سبيل الإطلاق، لأنه يعني يورد عليه المحدد، وهذا اللي يسميه المحدد. القيد الثاني أو الآلة الثانية أو ما يقتل غالبا الثاني قال عنه مصنف وضربه بحجر كبير، بحجر كبير هذا على سبيل المثال، والمراد ضربه بكل شيء ثقيل مثقل يقتل غالبا، حجر، خشب، حديد، كل ما كان ثقيل يضرب يقتل مثله فإنه يكون آلة قاتلة فيكون القتل به عمدا إذا كان مقصودا. من الآلات قالوا من خنق، من غرق، من حرق، من سحر، من دس لغيره سما، وهكذا من الأمور التي أوردها العلماء في محله. نعم.
وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا.
نعم، انظر معي لنحل الكلام المصنف. يقول وشبه العمد أي النوع الثاني من القتل شبه العمد الذي لا قواد فيه، أن يقصد جناية. ما المقصود بقصد جناية؟ معناها أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله، أو بمعنى آخر أن نقول أن يقصد الفعل العدوان، أن يقصد الفعل العدوان الممنوع شرعا فيؤدي إلى القتل. قال أن يقصد جناية لا تقتل غالبا، معنى قوله لا تقتل غالبا أي ليست بأحد الصور التسع التي ذكرها العلماء، وهي محصورة عندهم، وإن كان بعض المتأخرين يقول أنها ليست محصورة، لكن ظاهر كلام كثير المتأخرين أنها محصورة في التسع، لأن عندنا قاعدة في سيرة الفقهاء أنهم إذا ذكروا عددا فدل على الحصر. قال ولم يجرحه بها. لماذا قال ولم يجرحه بها؟ لأنه إن جرحه بها فإنه يكون له مور أي له نفوذ فيكون داخلا في المحدد. طيب لماذا ذكر المصنف ولم يجرحه بها وعطفه على ما لا يقتل غالبا؟ لما ذكرت لك قبل قليل أن المحدد أحيانا لا يكون يقتل غالبا، فلو أن امرأة طعن آخر بإبرة فأدى ذلك إلى وفاته فإنه عمد لأنها تجرح. قال ولم يجرح بها كضرب بصوت أو عصا، الصوت معروف والعصا معروف، والضابط عند أهل العلم بين العصا التي تكون مثقلة والعصا التي تكون غير مثقلة فيصبح لا قود فيها، قالوا العبرة بذلك عمود فسطاط الخيمة، فما كان في حجم فسطاط الخيمة فأكثر فإنه عمد، وما كان دونه فإنه يكون شبه عمد، وعمود فسطاط الخيمة المعروف الذي يكون في وسطها. قالوا والمقصود بالخيمة خيام العربي للعجم، وأغلب الخيام الجديدة التي عندنا الآن عمدانها الآن الصناعية هذه من عمدان خيام العجم العريضة، وأما خيام العرب القديمة وهي موجودة لكنها قلت الآن، لأنهم العرب يشدون ويرتحلون كل يوم أو كل أسبوع أو ثلاثة أيام ينتقل فلا يحتاج شيئا ثقيلا، فإن عمودها يكون ليس بالعريض، في الغالب أنه يكون يعني لا أدري كيف أقدره لك، لكنه مقدر بحجم يسير أوسع بقليل من التحريق، أوسع من التحريق بيسير. طيب نعم.
والخطأ أن يفعل ما له،
طبعا دليل شبه العمد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القتيل الشبه العمد، قتيل الصوت والعصا، ثم عدها كما سيأتي كيف تكون ديته.
والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدمية.
نعم، هنا المصنف ذكر في الحقيقة صورة من صور الخطأ، لا جميع صور الخطأ، ولو قال المصنف والخطأ كأن لكان أولى، لأن صور الخطأ أنواع، خطأ في القصد كما مر معنا، وخطأ في الفعل، وبعضه له أنواع، وهنا ذكر المصنف الخطأ في الفعل لا الخطأ في القصد، فقال المصنف والخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني قصد الفعل لكنه أخطأ فيه، قال كرمي صمد ونحوه فيخطئ فيصيب آدميا، رأى شجرة خلفها سواد ظنه صيد فرمى فإذا بها آدمي، نقول هذا خطأ، مع أن الآلة آلة قاتلة لكنه يعد خطأ. نعم.
وعمد صبي ومجنون خطأ.
نعم، لأن الصبي والمجنون لا نية له كاملة، فكأنه لم يقصد فيكون خطأ في القصد.
ويقتل عدد بواحد ومع عفو يجب دية واحدة.
طيب أنا أريدك أن تفهم هذه المسألة فإنها تحتاج إلى تدقيق. قول المصنف رحمه الله تعالى ويقتل عدد مع واحد، لو أن جماعة اجتمعوا على قتل شخص واحد فنقول إن له أحوالا، الحالة الأولى أن يكون بعضهم متسببا وبعضهم مباشرا، والحالة الثانية أن يكون جميعهم مباشر، والحالة الثالثة أن يكونوا متواطئين. نبدأ بالحالة الأولى، إذا كان بعضهم متسببا وبعضهم مباشر ولا تواطؤ بينهم، فالقود أو بدله وهو الدية تكون على المباشر وحده. مثال: شخص حفر حفرة فجاء آخر فرمى شخصا فيه ورداه فيها ولا تواطؤ بينهما، فنقول إن القود أو الدية على المباشر، لأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالضمان على المباشر. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الذين اجتمعوا على قتل شخص كلهم قد باشروا قتله، فكلهم قد ضربوه بعصيان كانت معهم أو بعصا كانت معهم، فكلهم مباشرون، فنقول إن القود على كل شخص منهم بشرط أن يكون فعله صالحا لقتله. فلو أن شخصا ضرب رجله وآخر ضرب رأسه، فالذي يقتل من؟ الذي يضرب الرأس، فالقود على ضارب الرأس ولا مانع من تعزير الثاني بشرط أن يكون غير متواطئين. ضربه الأول ثم ذهب فجاء الثاني وضربه، أو قطع رجل إصبعه والثاني قطع رأسه، وهكذا من الأمثلة وهي بالعشرات. الحالة الثالثة أن يكونوا متواطئين يعني متفقين على قتله، فنقول إنهم يقادون به جميعا ولو كان بعضهم مباشرا وبعضهم متسبب، أو كان بعضهم مباشر والآخر مباشر وبعضهم يصلح فعله للقتل وبعضه لا يصلح، فما داموا قد تواطؤوا على قتله فإنهم يقادون به. لذا قال عمر رضي الله عنه: لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وجاءت: لو تمالأ، والتمالؤ والتواطؤ سواء. إذن فرق بين أن يشترك أقوام مع تواطؤ وأن يشتركوا من غير تواطؤ. مع التواطؤ يقادون جميعا بغض النظر عن فعلهم، وإن كانوا غير متواطئين فلها حالتان: مباشر مع متسبب، ومتسبب ومباشر مع مباشر. نعم. ولكن يقول المصنف: يقتل عدد بواحد، مراده بذلك إذا كانوا متواطئين، وأما إن كانوا غير متواطئين فإنما يقادون به إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح أن يكون قاتل على سبيل انفراده. قال: ومع عفو، يعني إذا عفا أولياء الدم يجب دية واحدة، لأن الدية متعلقة بالمجني عليه وهو واحد. نعم.
ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل القود أو الدية.
يقول الشيخ: ومن أكره مكلفا عاقلا بالغا على قتل معين حدد له شخصا بعينه، أو على أن يكره عليه، قال أكره آخر إكراها ملجئا، والإكراه الملجئ مثل أن يرميه، فقال ارمي ثالثا حتى يقع على فلان فيقتله، قال أو أن يكره عليه ففعل، أي ففعل ذلك المكلف الذي أكره، قال فعل كل القود، أي فعل المكره والمكره، فعل المكره والمكره سواء، فعل المكره والمكره كذلك سواء، كلهم عليهم القود، لأن الإكراه لا يبيح أفعالا منها القتل، فمن الأفعال التي لا يبيحها الإكراه هو القتل، فعليه القود. قال: أو الدية. قول المصنف على الدية أو الدية ليس على الإطلاق، وإنما المراد بالدية إذا سقط القود، إذا سقط القود فيكون عليهم على سبيل الاشتراك. نعم.
وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر.
نعم. يقول: إن أمر به غير مكلف فقتل، فإن غير المكلف يكون سببا لأنه كالآلة، فحينئذ المكره وإن كان ظاهره متسبب إلا أنه يجعل كالمباشر، فيكون المكره غير المكلف كالآلة في يده. أو أننا نقول إن المباشر سقط القود عنه بمعنى شرعي فكان غير موجود، فيكون حينئذ القود على المتسبب. قال: أو من يجهل تحريمه، أي تحريم القتل بأن ظنه مباح الدم. قال: أو أمر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه، فإن القود يلزم الآمر فقط دون المباشر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللقصاص أربعة شروط.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط القصاص وهي أربعة. أولها
تكليف قاتل.
نعم، لأن غير المكلف هو المجنون والصبي فإن عمده يكون خطأ فلا قصاص.
وعصمة مقتول.
نعم، لأن صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، وحديث الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس. نعم.
ومكافأته لقاتل بدين وحرية.
نعم، قوله مكافأته بمعنى أن يكون مثله أو أن يكون المقتول أعلى منه، فقد يكون المقتول أعلى فحينئذ يقاد به، فلو أن ذميا قتل مسلما فإنه يقاد به. نعم.
وعدم الولادة.
قال: وعدم الولادة بمعنى ألا يكون القاتل أبا أو أما للمقتول، بل العكس.
ولاستيفائه ثلاثة.
نعم، ولاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. أولها
تكليف مستحق له.
قال: تكليف مستحق له أي مستحق للقواد وهم أولياء الدم، فكل من كان وارثا للمال فإنه يكون وارثا للدم.
واتفاقهم عليه.
ويجب أن يتفقوا عليه، فلو عفى أحدهم ولو كان من غير العصابات كالزوج أو الزوجة فإنه لا يستوفى القصاص.
وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان.
نعم، مثل أن تكون المرأة الجانية حاملا فلو اقتص منها لمات جنينها، فحينئذ تنظر إلى أن تضع ولدها وتسقيه اللبأ. نعم.
ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وإفاقة.
يعني لو أن مستحق القصاص كان غائبا عن البلد فإنه ينتظر، أو كان دون سن البلوغ فإنه ينتظر، أو كان مجنونا ولو كان جنونه مطبقا فإنه ينتظر. ويحبس أي الجاني لأن يقدم مستحق القصاص الغائب ويبلغ إذا كان صغيرا ويفيق إذا كان مجنونا، وهذا يسمى الحبس الاحتياط لكي لا يهرب، احتياط، حبس الاحتياط. نعم.
ويجب استيفاؤه بحضرة سلطان أو نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف.
نعم، قال: ويجب استيفاؤه استيفاء القصاص على النفس وما دونها بحضرة السلطان أو نائبه، والتعدي عليه يسمى افتياتا على السلطان ولا يجوز. قال: وبآلة ماضية، بأي آلة فيما دون النفس، وأما في النفس فلا بد أن تكون بالسيف، وقد روي فيه حديث عند ابن ماجه وقد تكلم في إسناده، وهذا معنى قول المصنف وفي النفس بضرب العنق بالسيف. نعم.
فصل. ويجب بعمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا أفضل.
نعم، يقول الشيخ: ويجب بعمد القود أو الدية، يعني الجناية العمد سواء كانت على النفس فيخير الولي، أو كانت الجناية على مد النفس فيخير المجني عليه، فيخير بين القود أو الدية، وهذا معنى قوله فيخير ولي، فيخير بين القود وهو القصاص أو أن يسقط القصاص على مال، ولكن الأفضل أن يعفو مجانا، وهذا معنى قوله والعفو مجانا أفضل. نعم.
ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
نعم، إذا اختار القصاص الدية ليس له الرجوع فيها لأنه أسقط حقه، أو إذا عفى مطلقا من غير نص على الدية ولم ينص عليها فإنه تثبت الدية، بخلاف إذا عفى مجانا فإنه لا تتعين الدية وإنما يسقط، أو هلك جان فقد فات المحل فإنه تتعين الدية. معنى قوله اخترت الدية، اختار الدية بأن يقول اخترت الدية. نعم.
ومن وكل ثم عفى ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما.
نعم، واضح هذه المسألة أنه وكل غيره بالقصاص ثم عفى صاحب الحق ولم يعلم الوكيل باستيفاء القصاص حتى اقتص منه فلا شيء عليهما، لأن هذا بنى على ظنه، والأول عفى بعد أمر ووقت التوكيل كان مستحقا. نعم.
وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له وإن مات فلسيده.
نعم، إذا كان مستحق القود قن فإن الطلب له وليس لسيده، لكن إن مات فإن سيده يرث ماله ويرث حقوقه. نعم.
والقود فيما دون النفس.
طبعا قول مصنف أو تعزير قذف، لأنه سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن القذف إنما يجب فيه الحد إذا كان على حر، وأما إذا قذف القن فإنما يجب فيه التعزير.
والقود فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان.
نعم، بدأ يتكلم مصنف عن القود فيما دون النفس وهو إما أن يكون على طرف أو على منفعة. قال: كالقود فيها أي في شروط استيفاء القصاص وشروط القصاص التي تقدم ذكرها. قال وهو نوعان:
أحدهما في الطرف،
في الطرف أي في أطراف الأجزاء البدن،
فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله.
نعم، وهذه من الأطراف التي يمكن استيفاء القصاص فيها
بشرط مماثلة.
قوله بشرط مماثلة أي يجب أن يماثله في الاسم والموضع لا في مطلق المماثلة.
وأمن من حيف.
نعم، قول المصنف هنا أمن من حيف، هذه المسائل الدقيقة. يقول العلماء أن هناك فرقا بين أمرين، هناك فرق بين الأمن من الحيف، وهناك فرق بين إمكان الاستيفاء بلا حيف. فرق بين أمن الحيف وأمن الاستيفاء بلا حيف. فيقولون إن أمن الحيف هو شرط جواز، وأما الذي هو شرط للاستيفاء فهو إمكان الاستيفاء بلا حيف، وقد أطالوا في التفريق بين الثنتين. نعم، وذلك الأدق لو قال المصنف وأمن الاستيفاء بلا حيف لكان أدق. نعم، طبعا ذكر الفرق بينهما في المنتهى.
واستواء في صحة وكمال.
نعم، قول المصنف واستواء في صحة وكمال أي ليس استواء مطلقا، فلا بد أن يكون مستويين في الصحة والكمال. وهذا الاستواء في الحقيقة ليس لازما بينهما، وإنما يجب أن يكون الاستواء على الطرف المقتص منه، على الطرف المقتص منه. نعم.
الثاني في الجروح.
نعم، هذا القوت في الجروح. نعم،
بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وثاق ونحوهما.
نعم، فلو أن شخصا جرح آخر جرحا ولم يصل إلى عظم فلا قود فيه وإنما فيه الأرش، أو كان الجرح إلى مكان لا عظم فيه كالجائفة التي تكون في البطن فهذه لا قود فيها وإنما فيها الأرش، أو إما الأرش أو الدية التي سيأتي ذكرها.
وتضمن سراية جناية لا قود.
نعم، قال وتضمن سراية الجناية. ما معنى السراية؟ السراية هو أن يكون هناك جرح ثم إن هذا الجرح قبل البرء يسري فيمتد على جزء من اليد أو على البدن فيتلفه. رجل قطع أصبعه ثم بعد ذلك نظرا لأن فيه سكرا أي مرض السكري جاءته الغرغرين فأتلفت يده كلها، أو ربما أتلفت جسده كله، هذا تسمى السراية. يقول الشيخ وتضمن سراية جناية، فلو أن امرأ جنى على آخر ثم سرت الجناية حتى أتلفت عضوا أكبر أو أتلفت الجسد كله فإنه تضمن، فقد يكون ذلك سببا للقود وقد يكون بالدية. فلو أن رجلا قطع أصبع رجل أو جرحه بسكين صغيرة ثم سرت بغرغرينة حتى هلك بسبب هذه السراية نقول يقاد به ويقتل، لأنه جرحه بمحدد له مور ثم سرت، فحينئذ تضمن. قال لا قود، لو أن شخصا اقتود منه بقطع أصبع أو يد فسر القود إلى نفسه فقتله فلا تضمن، لقول علي رضي الله عنه إنما الحق قتله لما اقتاد من آخر فسرى إلى جسده فأهلكه. ثم قال
ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب له مادية قبل البرء.
نعم، هذه قاعدة أنه لا يقتص من الأطراف والجروح قبل البرء ولا يطلب له مادية قبل البرء، لأنه ينظر كيف برئ، قد يبرأ العظم أو يجبر العبر مائلا وقد يكون معتدلا ويختلف فيها الدية. نعم.
فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته.
نعم، يقول الشيخ ودية العمد على الجاني وغيرها أي وغير دية العمد على عاقلته أي عاقلة الجاني، طبعا على سبيل العموم، وإلا فإن العاقلة لا تضمن ما ثبت بإقرار أو ما كان دون الثلث أو ما كان صلحا، فقوله وغيرها أي على سبيل العموم أو في الجملة.
ومن قيد حرا مكلفا أو غل ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لا إن مات بمرض أو فجأة.
يعني مسألة التقييد العلماء يقولون إن التقييد سبب وليس مباشرة. انظروا معي، فلو أن رجلا قيد آخر بقيد ثم جاء ثالث فقتل هذا المقيد فالقود على المباشر، ومن هو؟ الذي قتله بالسيف أو بالمسدس. طيب والمقيد؟ نقول إن المقيد هذا إن كان متواطئا معه قتل لأن من باب التواطؤ، وإن كان من غير تواطؤ فإنه متسبب فيعاقب. والعلماء يقولون في هذا الموضع إن المقيد لشخص فيقتله ثاني يحبس حتى يموت، فيكون جزاؤه من جنس عقوبته التي عاقب بها غيره أو أذية لغيره. طيب انظروا هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية رجل قيد آخر ثم جاءته حية أو صاعقة، فإنه في هذه الحالة القتل بالحية أو الصاعقة، وهذه الحية أو الصاعقة يمكن الاحتراز منها، فحينئذ جعلنا القود والضمان على المقيد لأنه يمكن الاحتراز منها لو لم يقيده. واضح معي؟ طيب لكن انظر ماذا قال العلماء. قال ومن قيد حرا مكلفا وغله، دلنا ذلك على وجود ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقيده وأن يغله معا، فلا بد من اجتماع القيد والغل، فالقيد لليدين أو الرجلين والغل بأن يربطه إلى رقبته أو إلى صدره، لأنه إذا قيده من غير غل أو العكس فإنه قد يستطيع الهرب والاحتماء من الحية والصاعقة. ولذلك نص الفقهاء أنه لا بد من وجود هذين القيدين معا في صفة التقييد. الأمر الثاني أن يكون حرا مكلفا، فلو كان يعني مختلفا يعني صغيرا فمن باب أولى. طيب قال أو غصب صغيرا من باب الأولى ولو لم يقيده فتلف بحية أو صاعقة وهي من الله عز وجل لكن يمكن التحرز منها عادة فالدية عليه. لا إن مات بمرض أو فجأة فلا شيء عليه، لأن الموت إنما هو طارئ وليس له تعلق بالقيد والغلي. نعم.
وإن أدب امرأته بنشوز أو معلم صبيه أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك.
يقول الشيخ وإن أدب الرجل زوجته إذا نشزت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذن الله عز وجل بضربها الضرب غير المؤلم، ولكنها هلكت بذلك فلا ضمان عليه لأنه مأذول له في التصرف فيه. ومثله المعلم مع صبيانه، فإن المعلم يجوز له أن يؤدب بدون بعشر جلدات فما دون. قال أو أن سلطانا أدب رعيته بلا إسراف في الجميع، ومن الإسراف قوة الضرب أو الزيادة على عشر أسواط. قال فلا ضمان بتلف ذلك لأنه مأذون له به، وما نتج عن المأذون فلا ضمان عليه.
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن.
نعم، لأنه مكلف وله إرادة، وهلاكه بسبب فعله هو لا بفعل آمره.
ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عادة.
يعني من كان صاحب طعام وله ريح نافذة مثل بعض أنواع الأطعمة من الأسماك وغيرها، أو كان صاحب ينفخ في كير صاحب كير، وشمت امرأة هذه الرائحة فماتت، فنقول إن من كان سببا في هذه الرائحة يضمن، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال المصنف إن علم ذلك عادة. ما هو الذي يعلم؟ عند المتأخرين طريقتان، ظاهر كلام المصنف وظاهر كلام غيره، أي إن علم صاحب الطعام أو الذي خرجت منه الريح التضرر من هذه الريح. وقيل إن المراد بعلم أي علم التضرر وعلم حمل المرأة، فيكون عالما بالأمرين. نعم.
فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة فيخير من عليه دية بينها.
نعم، هذا مقدار الديات. يهمنا في هذه المسألة أمر، وهو أن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بهذه الديات الأنواع الخمس، وأما الحلل فإنهم يقولون هذه إنما جاءت من باب التقويم وليست من باب الدية، ولذلك فإن الأصل في الدية عندنا هذه الأصناف الخمسة. ولذا ينبني على ذلك مسائل، منها ما ذكره المصنف أن من عليه الدية يخير بين هذه الأمور الخمس. أقول هذا لما؟ لأن الرواية الثانية وهي التي عليها العمل القضائي عندنا أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، كما أنهم أخذوا أن الأصل في نصاب الذي يقطع فيه السرقة وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله إنما هو الذهب فقط، وأن الفضة هي من باب التقويم وكذلك عروض التجارة. وبناء على ذلك نقول هذا الكلام أيضا في الديات، التقويم فيما عداها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها 1000 مثقال أو 12,000 درهم من الفضة هذا من باب التقويم في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم، قال 1000 مثقال، المراد بالمثقال هو الدينار وهو 4 دراهم وربع، أو 12,000 درهم، الدرهم يعادل 3 جرامات وتقريبا 97% أو أقل، والباقي واضح. نعم.
ويجب في عمد وشبه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذع.
نعم، هذا هو التغليظ في الدية، فإن التغليظ في الدية يكون في العمد وشبهها فتكون 4 باعتبار السن. نعم.
وفي خطأ أخماسة 80 من المذكورة 20 ابن مخاض.
نعم، فتكون 4 أخماسا، خمس بنت مخاض يعني 20، و20 بنت لبون، و20 شقة، و20 جذعة، و20 ابن مخاض.
ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة.
نعم، كل باعتبار السن. نعم.
وتعتبر السلامة لا القيمة،
أي سلامتها من العيوب لا قيمتها، ولذلك لما قدرت عندنا قدروا المتوسط في الأقيام.
ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته.
نعم، قوله دية الأنثى دية أو نصف دية رجل من أهل ديتها، فإن كانت مسلمة فنصف دية مسلم، وإن كانت كتابية فنصف دية كتابي، وإن كانت مجوسية فنصف دية مجوسي، وإن كانت وثنية فنصف ديته. قال وجراحها تساوي جرحه فيما دون ثلث ديته، لأن الثلث فما زاد تكون المرأة على نصف دية الرجل، وما دون فالمرأة مثل الرجل. وقد جاء أن سعيد بن مسيب رضي الله عنه جاءه رجل فسأله فقال يا سعيد ماذا يجب في الجناية على إصبع امرأة؟ فقال يجب فيه 10 من الإبل. قال فماذا يجب في إصبعين؟ قال يجب في إصبعين 20 من الإبل. قال فماذا يجب في 3 من أصابعها؟ قال يجب فيه 30 من الإبل. قال فماذا يجب في 4؟ قال يجب 20. فقال له الرجل هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما زادت مصيبتها قل عقلها، بماذا أجابه سعيد؟ قال يا ابن أخي هي السنة. ولذلك أيها الموفق، كثير من الأمور هي أمور تعبدية تعبدنا الله عز وجل بها، مثل ما ذكرت لكم في العدد أن بعضها تعبدي وبعضها له معنى وحكمة وبعضها يغلب فيه أحدها، وهذه الديات الأصل فيها التعبد، ولذلك فإننا نسلم. نعم.
ودية كتابي حر نصف دية مسلم، ومجوسي وثني 800 درهم.
نعم، واضح.
ودية رقيق قيمته، وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد برء.
نعم، يقول شيخ ودية الحر قيمته يعني قيمة الحر مهما كانت قلت أو كثرت، وأما جرحه بأن جرح فالمصنف يقول إن له حالتين. الحالة الأولى أن يكون جرحه له قدر من الدية في الشرع مثل الموضحة وغيرهم ما سيأتي بعد قليل، قال فتقدر منسوبة إلى قيمته، فنقول كم نسبة الموضحة إلى نسبة دية الحر فننسبها إلى قيمة القن. قال وإن لم يكن جرحه مقدر الدية في الحر فما نقص بعد برئه، هذا إحدى الروايتين التي قدمها المقنع، وأما أغلب المتأخرين فعلى خلافها. نعم.
ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها 10 دية أمه وقن 10 قيمتها وتقدر حرة أمه.
نعم، يقول الشيخ دية الجنين مهما كان عمره ولو لم ينفخ فيه الروح ولو كان دون 80 فإن ديته إذا كان حرا غرة عبد أو أمه، كما في حديث الهذلية وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجنين في حديثين، غرة موروثة عنه أي تورث عن الجنين، من هم ورثة الجنين؟ يرثون هذه الغرة، قيمتها أي قيمة هذه الغرة 10 دية أمه، فإن كانت مسلمة فإنه تعطى 10 دية المسلمة، وإن كانت كتابية فعسوديتها وهكذا. قال وقن، إذا كان الجنين قنا عشر قيمتها أي قيمة أمه. قال وتقدر حرة أمة في هذه الحالة إذا كان المولود قنا. نعم. وسبق قبل تكلمت لكم متى تكون الأمة حاملا بحر ومتى تكون الحرة حاملا بقن. نعم.
وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها.
نعم. يقول الشيخ إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا سواء كانت الجناية على نفس أو ما دونه، قال واختير المال أي في جناية العمد، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، لأنه لو أتلفه بإذن سيده فالضمان على سيده. قال خير أي خير سيده بين فدائه، يعني يدفع هو الفداء من ماله هو. قال بأرش جنايته يعني بقيمة الجناية التي جناها، أو تسليمه لوليها أي لولي الجناية التي جنى عليها سواء كانت أتلف مالا أو جنى على آدمي، أو أن يبيع هذا القنة ويدفع ثمنه لولي الجناية. نعم. كم بقي؟ طيب نمر بسرعة على هذا الباب.
فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه أو اثنان أو أكثر فكذلك.
نعم. هذا واضح أن ما كان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وما كان فيه اثنان كاليدان ففيه نصف الدية في كل واحد،
وفي أحد ذلك نسبته منها.
نعم واضح.
وفي الظفر بعيران
أي ظفر أصابع اليد أو الرجل،
وتجب كاملة في كل حاسة
أي منافع مثل السمع والبصر وغيرها، والمنافع عددوها. وكذا ومن المنافع استقامة الظهر، فلو جنى على غيره فحدودب فإنها منفعة.
وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح.
نعم. هذه من المنافع وهي معطوفة على الحواس. نعم. لأن الحواس هي السمع والبصر والشم والذوق. وأما الكلام ما بعد فهي منافع. نعم.
ومن وطأ زوجة يوطأ
ومن وطئ زوجة يوطأ
مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر.
نعم واضح. وإلا هناك جنايات هدر يعني غالبها ليس لها قاعدة وإنما لها أمثلة سيأتي إن شاء الله. نعم.
وإلا فجائفة إن استمسك بول وإلا في الدية.
نعم واضح.
وفي كل من شعر رأس وحاجبين وأهداب عينين ولحية الدية.
نعم. إذا ذهبت كلها
وحاجب نصفها وهدب
أي حاجب واحد، وأما الحاجبان ففيهما الدية كاملة.
وهدب ربعها وشارب حكومة
يعني هدب واحد، وأما الشارب ففيه الحكومة لأن من السنة حفه.
وما عاد سقط ما فيه
يعني لو أنه حلقه ثم عاد سقط ما فيه ويبقى فيه التأديب.
وفي عين الأعور دية كاملة وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه أيضا نصف الدية.
نعم. يقول ومن أتلف عين أعور فإن عليه الدية كاملة لأن فيها منفعة البصر. قال وإن قلعها صحيح يعني الصحيح قلع عين الأعور فذهبت عينه وذهب بصره أقيد يعني جاز أن تقاد منه وتذهب عينه بشرطه وهو المساواة في الاسم والموضع. قال وعليه أيضا نصف الدية لأنه لما جنى أذهب البصر مع العين. نعم.
وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة وإلا قطع كغيره.
قال وإن قطع ما يماثل صحيحته من صحيح يعني لو أن الأعور له عين يمنى أو أن الأشل له يد يمنى فقطع الصحيحة من العين من غيره عمدا فدية كاملة أي تجب عليه الدية الكاملة. وأما المجني عليه إن طلب القود فإنه يقتاد من عينه وعليه نصف الدية لإذهابه منفعة العين. قال والأقطع كغيره والأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة أو رجل واحدة. نعم.
وفي الموضحة خمس من الإبل والهاشمة عشر والمنقلة خمسة عشر والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة.
نعم. هذه أنواع من الجوائف والجروحات، فالجروحات تكون في الرأس والوجه، فالوجه غير الرأس عندنا وبناء عليه فلو جرح شخصا في رأسه ثم نزل الجرح إلى وجهه فإنها تعتبر جرحان، ولو أتى بجرح ثم جاء بجانبه بجرح آخر فإنها فيها ديتان، ولو جرحه جرحا ثالثا فاتصل فأصبح جرحا واحدا فهي دية واحدة، فالعبرة بالجرح. يقول: وفي الموضحة التي توضح العظم خمس من الإبل، والهاشمة التي توضح العظم وتهشمه عشر، والمنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقله عن محله 15، والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة تكون بين الدماغ وبين العظم ففيها ثلث الدية، كالجائفة والجائفة التي تكون في البطن، والدامغة التي تتجاوز المأمومة وتصل إلى الدماغ نفسه. ثم قال: وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة، لأنه لا قصاص فيها ولا دية، والقصاص إنما يكون فيما يصل إلى العظم. وبناء على ما سبق، فإن الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والدامغة كلها فيها قصاص، قصاص هاشمة فقط، قصاص موضحة فقط، وما زاد فإنه يأخذ أرشه. نقف عند هذا الموضع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني اختصرت في الأخير، لكن لعلنا نقف عنده، نكمل غدا بمشيئة الله عز وجل وننهي الكتاب كله.